بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء وضمن فعاليات دورة علمية بعنوان تعريف العالمين بصفات وشمائل خاتم المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم وبيان حقوقه على الثقلين، أن يقدم لكم تسجيلا لدرس بعنوان مختارات من زاد المعاد في هدي خير العباد، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن صلفيق الظفيري حفظه الله تعالى. عقدت هذه الدورة في شهر ربيع الآخر عام 42 و400 هجرية. نسأل الله سبحانه وتعالى
الحمد لله رب العالمين.
الدرس 22،
والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى وأسكنه فسيح جناته وجمعنا وإياه وإياكم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، وجزاه الله عما قدم للإسلام والمسلمين خير الجزاء، وجعل ذلك في موازين حسناته. قال رحمه الله: فصل فيما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوله بعد انصرافه من الصلاة وجلوسه بعده وسرعة الانتقال منها، وما شرعه لأمته من الأذكار والقراءة بعدها. هذا أيها الإخوة فصل مهم، فإن الأذكار شرعت لمقاصد كثيرة، منها جبر ما نقص في الصلاة، والأذكار شأنها عظيم، الأذكار بعمومها شأنها عظيم، فهي حصن المسلم من عدوه وسلاحه ضد عدوه، وهي عون له على طاعة الله، ودرعه الحصين ضد أعدائه، أعدائه الجن والإنس. وعون له في رد أعين الناس وأبصارهم عن الإنسان والنفوس الشريرة، وهي من خصال المؤمن، فإن الذاكرين الله كثيراً والذاكرات هم أهل الإيمان والطاعة والاتباع. وقد شبه النبي صلى الله عليه وسلم الذاكر لله كالحي، والذي لا يذكر الله كالميت، وهي من أكبر أسباب حياة القلب. والأذكار لها فوائد جمة، ولقد كتب العلماء في هذا الباب مؤلفات كثيرة عامة وخاصة، قال رحمه الله تعالى: كان إذا سلم استغفر ثلاثا، أي أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، وقال أي بعدها: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. وذكرنا مرارا أن الإنسان ينبغي له أن يقول الأذكار وهو فاهم لمعناها، حاضر لقلبه في ذكرها. ومعنى السلام أي الكامل من كل نقص وعيب، ومنك السلام أي أنك يا ربنا تكمل نقص خلقك وتجبر كسرهم وتزيل عيبهم. ولهذا لما كان الصحابة في أول الإسلام يقولون: السلام عليك يا رسول الله، السلام على الله، السلام على رسول الله، نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقول أحدكم السلام على الله فإن الله هو السلام، فإن الله هو الكامل. ولهذا فإن معنى السلام عندما تسلم على أخيك المسلم: السلام عليكم ورحمة الله، أي الدعاء، تدعو له بالسلامة من كل نقص وعيب. تباركت يا ذا الجلال والإكرام، أي تعاظمت. ثم قال: ولم يمكث مستقبل القبلة إلا مقدار ما يقول ذلك، أي جلوسه متجها للقبلة بعد السلام بمقدار ما يقول هذه العبارة. ليس كل أذكار الصلاة أي بعد الصلاة، وإنما فقط هذه العبارة: أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. ثم يلتفت إلى أصحابه معطيا وجهه لهم بكل جسده. الأخطاء الموجودة في هذا الموضع: بعض الناس يسلم ومباشرة يلتفت إلى الناس، هذا خطأ الأول. بعض الناس يطيل في هذه الجلسة ولا يلتفت إلى الناس إلا بعد أطول من هذه المدة المقدرة، وبعضهم لا يلتفت التفاتا كاملا بكل جسده، إنما إما يأخذ ذات اليمين قليلا أو ذات الشمال قليلا. وإنما السنة من هديه صلى الله عليه وسلم أنه يقول هذه العبارة ثم يلتفت بكل جسده ويجعل ظهره للقبلة ووجهه إلى الصف الأول إلى أصحابه، هذا هو الهدي. وكان ينفتل عن يمينه وعن يساره، أي لا يقتصر على جهة معينة دائما، قد جاء نهيه صلى الله عليه وسلم عن ذلك. وكان ينفتل عن يمينه وعن شماله وعن يساره. وقال ابن مسعود: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرا ينصرف عن يساره، أي يلتفت، الانصراف المراد به التفات الجسد كامل، لأن الانصراف في هذه في الصلاة انصرافان، جاء في معنيين: الأول انصراف التسليم مثل حديث من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، المراد بالانصراف حتى يسلم. لذلك بعض الناس يفهم أن الانصراف أن الإمام يخرج من المسجد، هذا خطأ. الانصراف المراد به التسليم. والمعنى الثاني هنا انصرافه عن جلسته تجاه القبلة إلى أصحابه. وقال أنس: أكثر ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينصرف عن يمينه. والأول في الصحيحين حديث ابن مسعود، والثاني في مسلم حديث أنس. وكل روى ما رأى، فدل على أن الجمع بين الروايتين أنه أحيانا يلتفت لأصحابه، ينصرف ينفتل من جهة اليمين وأحيانا من جهة اليسار، فيعود الإمام نفسه على هذا. وقال عبد الله بن عمرو رضي الله عنه: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفتل عن يمينه وعن يساره في الصلاة. فجمع عبد الله بن عمرو بين الروايتين، لأنه رأى الحالين منه صلى الله عليه وسلم. ثم كان يقبل على المأمومين بوجهه، أي لا يقبل عليهم بشطر وجهه كحال بعض الأئمة، يأخذ قليلا من اليمين أو قليلا من الشمال، إنما بكل وجهه يقبل عليهم. قال: ولا يخص ناحية منهم دون ناحية، يعني لا يلتفت إلى أيمنة الصف لوحدهم دون الشمال، أو إلى الشمال دون اليمين، ولا يخص ناحية منهم دون ناحية. وكان إذا صلى الفجر جلس في مصلاه حتى تطلع الشمس، يذكر الله حتى تطلع الشمس. وكان يقول في دبر كل صلاة مكتوبة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. أي بعد أن يقول: أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. الجد بالفتح الجيم تقال وليس بالكسر، والمراد به الحظ. وكان يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، ولا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله، مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. منديل منديل. هنا هنا تحت المكيف. وذكر أبو داود عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سلم من الصلاة قال: اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. وهو دعاء عظيم، فإن مواطن طلب الاستغفار كثيرة مما يدل على عظم حاجة الإنسان لمغفرة ربه. وذكر أبو داود عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سلم من الصلاة قال: اللهم اغفر لي ما قدمت. وطلب المغفرة كما أسلفت لكم في مواضع كثيرة من حياة الإنسان حالا وزمانا، ففي وقت الاستغفار، وقت الأسحار وقت استغفار، وفي الصلاة في مواضع عدة يستغفر الإنسان ربه، والملائكة تستغفر للعباد. وذلك لأن الإنسان موضع الذنب والارتكاب الخطأ، كل ابن آدم خطأ وخير الخطائين التوابون. وهذا من رحمة الله وسعة فضله وكرمه أنه يطلب من عباده أن يستغفروه مع أنهم عاصين له، وهذا من فضله وإحسانه ومنته. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من المستغفرين. والاستغفار له ثمار كثيرة في حياة الإنسان، منها محبة الله عز وجل، فإن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، ومنها طيب الحياة، ومنها سعة الرزق وكثرة الولد وانبساط الدنيا للإنسان، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت، وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. ثم قال رحمه الله: هذه قطعة من حديث علي الطويل الذي رواه مسلم في استفتاحه عليه الصلاة والسلام وما كان يقوله في ركوعه وسجوده. ولمسلم فيه لفظان، أحدهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوله بين التشهد والتسليم، وهذا هو الصواب. والثاني كان يقوله بعد السلام، ولعله كان يقوله في الموضعين والله أعلم. وما جاء عند أبي داود في الصلاة: باب ما يقول الرجل إذا سلم، وإسناده صحيح. وأخرجه الترمذي في الدعوات وقال: حديث حسن صحيح. وذكر الإمام أحمد عن زيد بن أرقم قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في دبر كل صلاة: اللهم ربنا ورب كل شيء ومليكه، أنا شهيد أنك الرب وحدك لا شريك لك، اللهم ربنا ورب كل شيء، أنا شهيد أن محمدا عبدك ورسولك، اللهم ربنا ورب كل شيء. هذا يسمى إيش؟ توسل بأمور الإيمان، توسل بالإيمان بالله، توسل بالإيمان برسول الله. اللهم ربنا ورب كل شيء، أنا شهيد أن العباد كلهم إخوة، اللهم ربنا ورب كل شيء، اجعلني مخلصا لك وأهلي في كل ساعة من الدنيا والآخرة يا ذا الجلال والإكرام، اسمع واستجب، الله أكبر الأكبر، الله نور السماوات والأرض، الله أكبر الأكبر، حسبي الله ونعم الوكيل، الله أكبر الأكبر. رواه أبو داود. وهل يقول هذا قبل التسليم؟ لأنه دعاء والدعاء موضعه قبل التسليم، أو أنه ذكر يقوله بعد التسليم؟ ظاهر الأمر عند ابن القيم أنه مما يقال بعد التسليم لإراده في هذا الفصل، لأن الدبر يشمل ما بعد التسليم وقبل التسليم. والضابط الذي ذكره العلماء أن ما كان دعاء يكون قبل التسليم، وما كان ذكرا يكون بعد التسليم. ولهذا وجه حديث معاذ: إني يا معاذ إني أحبك فلا تدع أن تقول دبر كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وجهه بعض أهل العلم أن المراد به قبل التسليم لأنه دعاء. قال رحمه الله: وندب أمته إلى أن يقول في دبر كل صلاة سبحان الله 33، والحمد لله كذلك، والله أكبر كذلك، وتمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رواه مسلم. وفي صفة أخرى التكبير 34 فتتم به 100. وفي صفة أخرى 25 تسبيحة، ومثلها تحميدة، ومثلها تكبيرة، ومثلها لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وفي صفة أخرى 10 تسبيحات، و10 تحميدات، و10 تكبيرات. وفي صفة أخرى 11، كما في صحيح مسلم في بعض روايات حديث أبي هريرة: ويسبحون ويحمدون ويكبرون دبر كل صلاة 33، 11 و11 و11، فذلك 33. قال ابن القيم: والذي يظهر في هذه الصفة أنها من تصرف بعض الرواة وتفسيره، لأن لفظ الحديث يسبحون ويحمدون ويكبرون دبر كل صلاة 33، وإنما مراده بهذا أن يكون 33 في كل واحدة من كلمات التسبيح والتحميد والتكبير، أن يقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33، أن يجمعها 3 كلها 33، ثم يعيد مرة أخرى 33، ثم يعيد مرة ثالثة. قال: لأن راوي الحديث سمي عن أبي صالح السمان، وبذلك فسره أبو صالح قال: قولوا سبحان الله والحمد لله والله أكبر حتى يكون منهن كلهن 33. وأما تخصيصه 11 فلا نظير له في شيء من الأذكار بخلاف 100، فإن لها نظائر، والعشر لها نظائر أيضا، كما في السنن من حديث أبي ذر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال في دبر صلاة الفجر وهو ثان رجليه قبل أن يتكلم لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير 10 مرات، كتب له 10 حسنات، ومحي عنه 10 سيئات، ورفع له 10 درجات، وكان يومه ذلك كله في حرز من كل مكروه، وحرس من الشيطان، ولم ينبغي لذنب أن يدركه في ذلك اليوم إلا الشرك بالله. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. وهذا يبين شيئا من فضائل الذكر. ولهذا فإن من السنة أن ينوع الإنسان في هذه الأذكار، تارة يقول هذا، وتارة يقول هذا، وتارة يقول هذا. وفي مسند الإمام أحمد من حديث أم سلمة أنه صلى الله عليه وسلم علم ابنته فاطمة لما جاءت تسأله الخادم، والخادم لفظة تطلق على من يخدم ذكرا أو أنثى، تجمع الجنسين، يقال خادم ويراد بها امرأة، ويقال خادم ويراد به رجل. فأمرها أن تسبح الله عند النوم 33، وتحمده 33، وتكبره 33، وإذا صلت الصبح أن تقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 10 مرات، وبعد صلاة المغرب 10 مرات. هذا أيضا من فوائد الذكر، أن الإنسان يستعين به في أمور حياته وأشغاله، وأنها تكون عونا له في إتمام أموره وإنجازها. وفي صحيح ابن حبان عن أبي أيوب الأنصاري يرفعه: من قال إذا أصبح لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 10 مرات، كتب له بهن 10 حسنات، ومحي عنه بهن 10 سيئات، ورفع له بهن 10 درجات، وكن له عدل عتاقة 4 رقاب، وكن له حرسا من الشيطان حتى يمسي، ومن قالهن إذا صلى المغرب دبر صلاته فمثل ذلك حتى يصبح. وقد تقدم قول النبي صلى الله عليه وسلم في الاستفتاح: الله أكبر 10، والحمد لله 10، وسبحان الله 10، ولا إله إلا الله 10، ويستغفر الله 10، ويقول اللهم اغفر لي واهدني وارزقني 10، ويتعوذ من ضيق المقام يوم القيامة 10. فالعشر في الأذكار والدعوات كثيرة، وأما 11 فلم يجي ذكرها في شيء من ذلك البتة، إلا في بعض طرق حديث أبي هريرة المتقدم، والله أعلم. وقد ذكر أبو حاتم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول عند انصرافه من صلاته: اللهم أصلح لي ديني الذي جعلته عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي جعلت فيها معاشي، اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وأعوذ بعفوك من نقمتك، وأعوذ بك منك لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وذكر الحاكم في مستدركه عن أبي أيوب أنه قال: ما صليت وراء نبيكم صلى الله عليه وسلم إلا سمعته حين ينصرف من صلاته يقول: اللهم اغفر لي خطاياي وذنوبي كلها، اللهم أنعمني وأحيني وارزقني واهدني لصالح الأعمال والأخلاق، إنه لا يهدي لصالحها إلا أنت، ولا يصرف عن سيئها إلا أنت. انظروا إلى حرص النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يسأل ربه في هذا الموضع، لأنه موضع عظيم. قدم بين لما قدم الصلاة وأدى الفريضة وأدى حق الله، سأل الله من فضله، فيدل على أن شأن الصلاة عظيم، وأن بعد أن يتقرب العبد إلى ربه بأداء حقه عليه فيسأل العبد ربه من فضله. وذكر ابن حبان في صحيحه عن الحارث ابن مسلم التميمي قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: إذا صليت الصبح فقل قبل أن تتكلم: اللهم آجرني من النار 7 مرات، فإنك إن مت أو مت لغة، فإنك إن مت من يومك كتب الله لك جوارا من النار، أي يجيرك من النار. وإذا صليت المغرب فقل قبل أن تتكلم: اللهم أجرني من النار 7 مرات، فإنك إن مت أو مت من ليلتك كتب الله لك جوارا من النار. ما المراد بقوله قبل أن تتكلم؟ هل المراد به قبل أن تتكلم بأي ذكر من الأذكار، أو قبل أن تتكلم بأمور الدنيا مع الناس بعد أن تقول الأذكار؟ الذي يظهر والله أعلم أنه يقول هذا بعد الأذكار، قبل أن يتكلم بأي أمر من أمور الدنيا، والله أعلم، لأن عادته صلى الله عليه وسلم أنه يقول بعد التسليم تلك الأذكار التي ذكرناها: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تبارك يا ذا الجلال والإكرام، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. فإذا قال الأذكار المعهودة يقول هذا الدعاء في الصبح والمغرب. وقد ذكر النسائي في السنن الكبير من حديث أبي أمامة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ آية الكرسي في دبر كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت. والدبر هنا دبر الصلاة بعد التسليم أو بعد أن يقول الأذكار؟ بعد أن يقول الأذكار. وهذا ما يؤيد ما ذكرناه عن هذا على الدعاء أيضا، دبر الصلاة يقول قبل أن يتكلم أي بأمور الدنيا. وهذا الحديث تفرد به محمد بن حمير عن محمد بن زياد الألهاني عن أبي أمامة، ورواه النسائي عن الحسين بن بشر عن محمد بن حمير. وهذا الحديث من الناس من يصححه ويقول: الحسين بن بشر قد قال فيه النسائي ولا بأس به، وفي موضع آخر ثقة. وأما المحمدان فاحتج بهما البخاري في صحيحه. الحمد لله، الله يصلح بالك. قالوا فالحديث على رسمه، ومنهم من يقول هو موضوع، وأدخله أبو الفرج ابن الجوزي في كتابه في الموضوعات، وتعلق على محمد ابن حمير، وأن أبا حاتم الرازي قال لا يحتج به. قال يعقوب بن سفيان ليس بقوي، وأنكر ذلك عليه بعض الحفاظ، ووثقوا محمدا. وقال هو أجل من أن يكون له حديث موضوع، وقد احتج به أجل من صنف في الحديث الصحيح وهو البخاري، ووثقه أشد الناس مقالة في الرجال يحيى بن معين، وقد رواه الطبراني في معجمه أيضا من حديث عبد الله بن حسن عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ آية الكرسي في دبر الصلاة المكتوبة كان في ذمة الله إلى الصلاة الأخرى. وقد روي هذا الحديث من حديث أبي أمامة وعلي بن أبي طالب وعبد الله بن عمر والمغيرة بن شعبة وجابر بن عبد الله وأنس بن مالك، وفيها كلها ضعف، ولكن إذا انضم بعضها إلى بعض مع تباين طرقها واختلاف مخارجها دلت على أن الحديث له أصل وليس بموضوع. وبلغني عن شيخنا أبي العباس بن تيمية قدس الله روحه أنه قال ما تركتها عقيب كل صلاة. وفي المسند والسنن عن عقبة بن عامر قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقرأ بالمعوذات في دبر كل صلاة. ورواه أبو حاتم في ورواه أبو حاتم بن حبان في صحيحه، والحاكم في المستدرك، وقال صحيح على شرط مسلم، ولفظ الترمذي بالمعوذتين، وفي معجم الطبراني ومسند أبي يعلى الموصلي من حديث عمر بن نبهان، وقد تكلم فيه عن جابر يرفعه ثلاث من جاء بهن مع الإيمان دخل من أي أبواب الجنة شاء، وزوج من الحور حيث شاء، من عفى عن قاتله، وأدى دينا خفيا، وقرأ في دبر كل صلاة مكتوبة 10 مرات قل هو الله أحد. فقال أبو بكر رضي الله عنه أو إحداهن يا رسول الله؟ قال أو إحداهن، يعني لو واحد ما يقول إلا هذه أو لم يفعل إلا واحدة من هذه الثلاث. انظر إلى كرم الله حيث قال رسوله صلى الله عليه وسلم أو إحداهن. وأوصى معاذا أن يقول في دبر كل صلاة اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. قال ابن القيم ودبر الصلاة يحتمل قبل السلام وبعده. وكان شيخنا من يقصد ابن تيمية، وكان شيخنا يرجح أن يكون قبل السلام، فراجعته فيه فقال دبر كل شيء منه كدبر الحيوان. قلت وكان شيخنا محمد بن صالح العثيمين يقول بأن الدبر المراد به في حديث معاذ هو قبل التسليم، لأن قبل التسليم موضع دعاء وبعد التسليم موضع ذكر، وهذا دعاء: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. نقف إلى هنا، ونسأل الله العلم النافع والعمل الصالح، ونسأل الله أن يرزقنا العمل بما نتعلم، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.